إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، إلى آخر ما ذكره في مسألة تعد من أهم مسائل العقيدة، لأنها مرتبطة بأحد أركان الإيمان الذي هو الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره. مناسبة هذا الباب لما سبق هو أنه بعد أن قرر المصنف في الباب السابق أن الله عز وجل لم يزل فاعلا، وأنه على كل شيء قدير، ومن جملة ذلك أفعال العباد وأعمالهم التي تصدر عنهم، فهم ليسوا مستقلين كما يدعي المعتزلة بأفعالهم هذه، وأن الله سبحانه وتعالى ليس بقادر على أن يمنعهم مما هم قائمون به وفاعلون له، لأنهم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يمنع الكافر من كفره، ولا أن يمنع القاتل من قتله، وهذا فيه نسبة العجز إلى الله عز وجل، وهو نقص، والنقص منزه عنه الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: وكان الله على كل شيء مقتدرا، إن الله على كل شيء قدير. هنا نسب أن يقرر المصنف رحمه الله بعد بيانه لقدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى لم يزل فاعلا، نسب أن يقرر أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق بعلمه، خلق الخلق بعلمه، يعني ذلك يعلمهم قبل خلقه لهم، ويعلمهم بعد خلقه لهم، قبل وبعد، خلافا لأهل الأهواء وهم المعتزلة ومن وافقهم في محلتهم، يقولون بأن الله عز وجل لا يعلم هذه الأفعال إلا إذا صدرت منهم، فعلم الله عز وجل لا يكون إلا بعد وقوع الفعل، أما قبله فلا يعلم. وهذه لا شك أنها جهالة وضلالة، وفيه من النقص الذي يجب أن يتنزه عنه الخالق تبارك وتعالى. المصنف بهذه الجملة لما قال خلق الخلق بعلمه أراد أن يقرر في هذه الجملة والتي بعدها مذهب أهل السنة والجماعة من أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بعلمه، يعلمهم قبل وجودهم وبعد وجودهم أو بعد إيجادهم، قبل الخلق وبعد الخلق. وهذا كما قلنا فيه رد على المخالفين لأهل السنة في هذه العقيدة وفي هذه المسألة، الذين يقولون بأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فإذا وقعت علمها، لكن قبل أن تقع فالله عز وجل لا يعلمها. هذه الجمل كما قلت في السابق متصلة بمبحث يتناول عقيدة القدر، والقدر هو أحد أركان الإيمان الست التي يجب على المسلم أن يؤمن به، يؤمن بالقدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيره وشره، خلوه وغره. والمؤلف رحمه الله لم يجمع كلام القدر أو الكلام في مسائل القدر في موضع واحد، بل وزعه على نحو ثلاثة مواضع. وهذا كما قيل من العيوب أو من الأمور التي انتقدت على المصنف رحمه الله، حيث لم يجمع مسائل الباب الواحد على حدة، بل فرقه في مواضع. ولا شك أن مثل هذا قد يشتت ذهن الطالب أو المتلقي، لأنه إذا جمعت المسائل التي تكون في موضوع واحد فهذا أيسر للطالب أن يفهم المسألة حتى لا يعود إليها. ولهذا قلنا أن المؤلف رحمه الله عذره في هذا أنه لم يرتب هذه العقيدة على ترتيب منهجي وموضوعي، ولهذا فرق بعض المسائل عن بعضها. فذكرنا في مبحث الإيمان بالله عز وجل والكلام عن صفاته ذكر أشياء متعلقة بالإيمان بالله عز وجل التي تدخل تحت هذا المبحث، وأرجأ الغير كلاما آخر فيما يتعلق بالإيمان بالله بعد كلامه عن الإيمان بالقدر. وهنا ذكر مسألة القدر لكن لم يذكرها مجتمعة في بابها. المصنف رحمه الله قال في هذه الجملة خلق الخلق بعلمه، خلق بمعنى أوجد وأنشأ وأبعد وأبدع، عفوا. وإحنا كنا قد تكلمنا عن معنى الخلق وقلنا أن الخلق يطلق ويراد به أمران: إيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق، هذا ينفرد به الله عز وجل لا يشاركه فيه غيره. ألا يعلم من خلق؟ قال الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق. والمعنى الثاني هو التقدير، فالخلق يكون بمعنى التقدير، وهذا قد ينسب للإنسان، يعني الله عز وجل قال: فتبارك الله أحسن الخالقين، نسب الخلق إلى المخلوق الذي هو بمعنى التقدير. فقوله خلق الخلق أي أنشأ وأبدع وأوجد الخلق، أي جميع الموجودات، لا يمكن أن يستثنى أحد من هذه الموجودات جل أو قل، وإن كان بعوضة أو جرثومة لا ترى، كل هذه خلقها الله عز وجل وأوجدها. قال خلق الخلق بعلمه. وهنا قوله خلق الخلق بعلمه يفيد أن الخلق يستلزم العلم، فالله علم أحوال الخلق وأعمالهم وأفعالهم بعلمه القديم الأزلي، وهذا هو الإيمان، وهذا النوع من البيان يتعلق كما قلت بأحد مراتب الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر له مراتب، له مراتب أربع سيذكرها المصنف
رحمه الله في باب لاحق وسوف نتكلم عليها بشيء من التفصيل. فقوله هنا خلق الخلق بعلمه، هذه الجملة فيها إثبات صفة العلم لله عز وجل، لأنه قال خلق الخلق بعلمه، وعلم الله عز وجل ليس كعلم المخلوق، علم الله محيط شامل لكل المخلوقات، لا يخفى منه شيء، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء من المعلومات، فالله عز وجل يعلم كل شيء قبل وجوده كما قال المصنف وبعد وجوده، يعلم الشيء قبل وجوده وبعد وجوده كما علم سبحانه وتعالى. والخلق كما جاءت الآية موضحة هذا المعنى يستلزم العلم، لأنه لا يمكن أن يخلق من ليس له علم، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكأن هذه الجملة التي ذكرها المصنف خلق الخلق بعلمه يدل عليها قوله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالخلق مستلزم للعلم. والأدلة من الكتاب والسنة يعني من النصوص الشرعية كثيرة وكثيرة جدا على إثبات صفة العلم لله عز وجل، وأن من أسمائه سبحانه وتعالى العليم، وأن من أسمائه عالم الغيب والشهادة، وأن من أسمائه علام الغيوب. والأسماء كما قلنا تدل على الصفة، فلا يمكن أن يقال أن الأسماء أعلام مجردة كما يقول الجهمية وكما يقول المعتزلة، لأن القاعدة عندهم أنه سبحانه وتعالى عليم لكن بلا علم، وقدير لكن بلا قدرة، وبصير بلا بصر، فهم يضيفون هذه الأسماء إلى الله عز وجل على سبيل المجاز، لأنهم يدعون أن هذه الأسماء تطلق على المخلوق، فكيف تطلق على الله عز وجل؟ قالوا إذا وصف الإنسان بالسميع والبصير هذا يمكن هذا لا يمكن أن نصف به الله عز وجل، إذن قالوا تسميته بهذه الأسماء لأنهم لا يستطيعون إنكارها لأنها واردة في الكتاب، قال الله عز وجل وكان الله سميعا بصيرا وكان الله على كل شيء قديرا، فهذه أسماء أثبتها الله عز وجل، لكن هم يقولون هي أسماء عبارة عن أعلام مجردة. الأدلة التي تثبت صفة العلم لله تبارك وتعالى كثيرة وكثيرة جدا، بل الأدلة على نوعين كما يقول العلماء، الأدلة العقلية والأدلة النقلية، وهذا موجود عند أهل السنة أنهم يعتمدون في أدلتهم في إثبات الأسماء والصفات على النقل أو على السماع، يسمونها أدلة السمع أو أدلة النقل، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهذه لا مجال للعقل فيها، وهناك الأدلة العقلية يستأنس بها، لأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب بل له بحوث في هذه المسألة يثبت فيها أن صحيح المنقول موافق لصريح المعقول، لا يمكن أن يختلف معه، وإذا تصادم أو اختلف أو تعارض النقل مع العقل هذا دل على نقص في عقل ذلك الإنسان، لأن عقول البصر عقول البشر ليست في مستوى واحد، فأنت ما تفكر فيه قد يختلف عن تفكير الآخر، وهذا قد يفكر وقد يعقل الأشياء أفضل مما يعقلها الآخر، ولهذا لا يمكن أن نقول كما يقول المعتزلة العقل هو الذي نثبت به الصفات لله سبحانه وتعالى. أي عقل؟ هل هو عقل المعتزلة مجتمعا أم عقل بعض رؤسائهم الزعماء الذين كتبوا في مثل هذه المسائل، أم يقولون أن العقول هي عقل واحد؟ من شوف شو بلا في الهيكل كلكم اسمك إذن من الأسماء الثابتة لله عز وجل أن الله عز وجل اسمه العليم، اسمه العليم، وهو بكل شيء عليم، وهو علام الغيوب، الله عز وجل علم ما كان وعلم ما يكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه يثبتها أهل السنة، علم الله عز وجل، علمه بما كان، بما كان في الماضي الله سبحانه وتعالى أحصاه كما قال أحصاه الله ونسوه، ويعلم بما يكون أي الذي لم يقع يعلمه الله عز وجل، سواء ما تعلق بأفعال العباد وأفعال المخلوقات أو ما سيقع في مستقبل الزمان يعلمه، والذي يقع من هذه الأشياء يقع وفق علمه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى يعلمه من حيث كونه معدوما لم يكن، وبعد وقوعه يعلمه مجددا بعد وجوده أي بعد ظهوره، وهي التي يعبر عن العلماء بعلم الظهور أو علم الظهور أو علم الوجود، وهذه سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله تعالى. وشاهد هذا يعني إذا قلنا أن الله عز وجل علم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، شاهده في القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال عن الكفار ولو أنهم ردوا لعادوا لمن هو عنه، ولكن هل الكفار يردون يوم القيامة؟ لا يردون، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم إليها لا يرجعون، فهم لا يمكن أن يرجعوا بحال إلى الدنيا، والله قادر على أن يرجعهم، لكن ماذا أخبر الله عز وجل؟ قال لو هؤلاء الكفار إذا عاينوا العذاب وحاق بهم العذاب حتى لو قيل لهم لو أرجعتم إلى الدنيا، الله سبحانه وتعالى في علمه أنهم سيعودون لما كانوا عليه أو أشد، وهذه طبيعة الإنسان، حتى لما يصاب الإنسان في بعض الأحوال الضيقة في الشدائد يذكر ربه ويتوب إليه ويؤوب إليه، لكن توبة ظاهرة من أجل أن ينقذه الله عز وجل من الكرب والشدة التي هو فيها، لكن إذا ما فرجت عليه الشدة وزالت عنه الكربة فإنه ينسى ما كان يدعو الله عز وجل به، وهذا ما قاله الله عز وجل في آيات كثيرة، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فالله سبحانه وتعالى علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. الله عز وجل يعلم من علمه أنه يعلم الدقيق والجليل، الجليل هو العظيم والدقيق الأشياء الخفية التي لا تكاد ترى أو لا ترى إلا بعد تفحص وتمحص، فالله عز وجل يعلم الأشياء سواء كانت جليلة أو كانت دقيقة، وقد فصل هذا سبحانه وتعالى في كتابه، الآيات التي أنزلت في إثبات صفة العلم لله عز وجل كثيرة وكثيرة جدا، يقول الله عز وجل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، يعلم ما في أنفسكم، فيه إثبات هذا الفعل لله عز وجل بأنه يعلم، وفعله يدل على صفته، فهو يعلم ما في أنفسكم، وما في أنفس قد لا يطلع بعضنا على ما في نفس الآخر وأن له ذلك، يعني حتى الخواطر والأفكار واللحظات هذه التي تكون في خاطر الإنسان ولو لم يبح بها أو يتكلم بها أو يقل بها فإن الله سبحانه وتعالى يعلمها، ويعلم ما في أنفسكم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. وأصرح من هذا قول الله عز وجل إن الله عليم بذات الصدور، كل ما هو في الصدور من الخلجات والأفكار والخواطر والوساوس هذه الله سبحانه وتعالى عليم بها، إن الله عليم بذات الصدور. وقال عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه أيضا قوله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، علمه ما في الأرحام ليس كما يظن ويتوهم البعض أن الله سبحانه وتعالى يعلم هل الجنين ذكرا أم أنثى، بل علمه أكثر من هذا، يعلم هل هو ذكر وأنثى، وهل هو طويل أم قصير، صحيح أو سقيم، أسود أم أبيض، شقي أو سعيد، كل ما يتعلق بذلك المخلوق الله سبحانه وتعالى يعلمه، سواء كان من الصفات الحسية أو كان من الصفات المعنوية، لأن الله عز وجل قال ويعلم ما في الأرحام، وكتاب الله عز وجل لابد أن يفهم على هذا المعنى العام المطلق. ما دام الله عز وجل أطلق قال ويعلم ما في الأرحام، فلا يجوز لنا أن نقيد ما أطلقه الله عز وجل، فنقول يعلم ما في الأرحام بأنه ذكر أم أنثى. هذا كان يقال في الزمن الماضي، لأن العلم لم يتوصل إلى معرفة الجنين. ثم إن العلم حتى المعاصر لا يمكن أن يتعرف على الجنين هل هو ذكر أم أنثى إلا بعد مضي مدة معينة، يعني ما يكون هذا إلا بعد أن يتكون يعني الخلق أو قبيل ذلك بقليل. أما والحال أنه نطفة أو علاقة فلا يمكن أن يصل إلى تحديد جنسه. فالله عز وجل يعلم ما في الأرحام، ويقول الله عز وجل في إثبات صفة العلم له لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله أحاط بكل شيء علما. وهذا فيه زيادة على إثبات صفة العلم لله عز وجل، إثبات صفة في علم الله عز وجل بأنه علم محيط وشامل، أي أن الله سبحانه وتعالى يحيط بكل الأشياء، وهو سبحانه وتعالى لا يحيطون به علما، قد أحاط بكل شيء علما، وقال ولا يحيطون به علما، بل قال في آية أخرى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وخائنة الأعين ما يصدر من الإنسان من لفتة أو نظرة عابرة تكون ربما أقل من الرمشة، الله سبحانه وتعالى يعلمها، هل صدرت من الإنسان أو لم تصدر، أو إذا أراد أن يظهر منه هذا فالله سبحانه وتعالى يعلمه، حتى دقائق الأشياء كما قلنا الله سبحانه وتعالى يعلمها. ولهذا قال الله عز وجل في وصية لقمان يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، حبة من خردل في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، وما من غائبة في الأرض في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. هذه كلها أدلة فيها التصريح وفيها البيان من الله عز وجل أن الله عز وجل متصف بصفة العلم، وأن من أسمائه العليم، وأن صفته العلم سبحانه وتعالى. ولهذا جاء ذكر العلم في القرآن، قال الله عز وجل أنزله بعلمه، والضمير هنا يعود إلى الله عز وجل، فالله عز وجل أنزل القرآن بعلمه، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه. جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في دعاء الاستخارة أنه كان يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستخيرك بعلمك، فهذا فيه إثبات صفة العلم لله عز وجل، وهذه كلها من أدلة النقل. أما أدلة العقل في إثبات صفة العلم لله عز وجل فإنها كثيرة، من بينها يمكن أن نقول أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، الجاهل لا يستطيع أن يصنع ولا أن يبدع ولا أن يتكلم فيما لا علم له، والله سبحانه وتعالى له آيات ودلائل وبراهين في هذا الكون، لأن حتى من لا يخضع لأمره ويؤمن بشرعه يؤمن بأن الله عز وجل هو الذي خلقه، خلقه وخلق الكون، حتى إبليس يقر بهذا بأن الله عز وجل هو الخالق، لم يخلق نفسه ولم يخلقه غير الله عز وجل. ولهذا لا يمكن أن نقول أن من خلق يتصف بصفة الجهل، لأن إيجاد الأشياء كما قال العلماء إنما يكون بإرادته، بإرادة الله عز وجل، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، إذن فالخلق والإيجاد مستلزم للإرادة المستلزمة للعلم، إذن فالإيجاد مستلزم للعلم، وهذا معنى قوله خلق الخلق بعلمه، هذا دليل، هذا دليل عقلي، لا يمكن لجاهل أن يوجد شيئا لا يعلم شيئا عن ماهيته وعن حقيقته. ولهذا لو قلت الآن إنسان لم يدخل المدرسة يستطيع أن يصنع هاتفا يسجل ويتكلم به الإنسان ما أمنه أحد من الناس، لأنه لا يمكن أن يصل إلى هذا، ثم أيضا من الأدلة العقلية التي نثبت بها اسم الله سبحانه وتعالى اسم الله العليم أو صفة الله عز وجل التي هي العلم، هي أن المخلوقات التي خلقها الله عز وجل على اختلاف أنواعها وأشكالها وأجناسها فيها من الإحكام والإتقان ما يدل أو يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم، يمتنع صدوره من جاهل غير عارف بأصول الصنعة. ولذلك نقول أن من أثبت العلم فقد نفى الجهل، أما من نفى الجهل لا يثبت العلم، هذه قاعدة. ولهذا انظروا أهل السنة لما يصفون الله عز وجل يذكرون له صفات الإثبات، وإذا ذكروا صفات النفي فمي مقابل ذلك أنهم يريدون أن يثبتوا ضد تلك الصفة المنفية عن الله عز وجل. ولهذا أهل التعطيل والجهمية والمعتزلة ومن وافقهم لا يصفون الله عز وجل بالعليم أو بأنه علام الغيوب، وإنما يقول أن الله عز وجل ليس بجاهل. فالذي ينفي الجهل يثبت العلم، أنت تقول هذا رجل ليس بجاهل لكن ما أثبت لي بأنه عالم، لكن لو قلت هذا الرجل عالم نفيت عنه صفة العلم. ولهذا قلنا أهل الاعتزال عندهم في الصفات إثبات الصفات المنفية عن الله عز وجل، لكن الصفات المثبتة لا يثبتونها، لأنه هذا ينتج عنه أنه من أثبت الصفة لله سبحانه وتعالى أو الاسم لله عز وجل لا يمكن أن يكون هناك اسم بلا معنى. هذا من الأدلة العقلية التي أوردها العلماء في ما يتعلق بإثبات العلم لله عن طريق العقل. ثم هناك دليل آخر، الله سبحانه وتعالى أطلق على بعض مخلوقاته اسم العليم أو العالم، ووصف بعض مخلوقاته بالعلم، فأنت إذا وصفت الله عز وجل بالجهل دل هذا على أنك تفضل المخلوق على الخالق، وهذا نقص، لأن الذي علم أو العالم أكمل من غير العالم، العالم أفضل من الجاهل. ولهذا هؤلاء المعتزلة الذين ظنوا أنهم قد وصلوا إلى درجة كبيرة في فهم الدين باعتبار أن لهم عقولا حصيفة تفكر التفكير السليم، لا يمكن أن يقبل مثل أن تقبل مثل هذه الأقوال التي شحنوا بها كتبهم وعقائدهم، فيقولون لا، هذه الصفات يتصف بها المخلوق، فإذا اتصف بها المخلوق لا يتصف بها الخالق عز وجل، فيقول بأن المخلوق نقول بأنه العالم، لكن الله عز وجل لا نقول بأنه عليم، نقول عليم لكن بلا علم، يعني نثبت له الأسماء لأن هذه الأسماء أثبتها لكن لا تدل على صفة العلم، وهذا لا شك أنه جهل بل هو تلاعب بدين الله عز وجل. في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله خلق الخلق بعلمه كما قلنا فيه رد على أهل الاعتزال الذين لا يجعلون العلم مصاحبا لصفات الله عز وجل ومصاحبا لأفعاله، وإنما يقولون إنما هي مضافة إلى الله عز وجل على سبيل المجاز، وذلك لأن المخلوقات هي التي تتصف بصفة العلم، فعندهم أن الله سبحانه وتعالى عليم لكن بلا علم، قدير لكنه بلا قدرة، سميع لكنه بلا سمع، بصير لكنه ليس ببصير، وهكذا. وأهل السنة يقولون بأن علم الله سبحانه وتعالى صفة ملازمة لله عز وجل، فسبحانه وتعالى عالم بعلم وخالق بعلم وقدير بعلم ورحيم بعلم، وكل صفاته تصاحب صفة العلم، لأن الذي يرحم لابد أن يكون عالم، والذي يقدر لابد أن يكون عالم، لو كان جاهلا بشيء لا يمكن أن يقدر، فهو عالم بعلم ورحيم بعلم وخالق بعلم، وكما قلنا الخلق مستلزم للعلم، لأن المصنف قال في هذه الجملة خلق الخلق بعلمه. لكن لابد أن نبين أن علمه سبحانه وتعالى علم أزلي، يعني لا يتجدد، يعني أن نقول بأن لم يكن عالما فصار بعد ذلك عالما، يعني لم يكن عالما إلا بعد أن خلق الشيء، لكن قبل أن يخلقه لا يمكن أن نصفه بالعلم، وهذا كما قلنا لا يمكن أن نعتقده، بل هو باطل مردود وفيه جهالة وضلالة. ولهذا قول المصنف هنا خلق الخلق بعلمه أراد فيه الرد على من يقول أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فهو قال عليم خلق الخلق بعلمه، يعني قبل أن يخلقهم كان عالما بهم وبأعمالهم وأحوالهم وما يصدر منهم، وبعد خلقهم وما يصدر منهم من أعمال وأفعال فهو أيضا سبحانه وتعالى يعلمهم. إذن قول المصنف هنا خلق الخلق بعلمه أراد الرد به الرد على هؤلاء الطوائف. وهذه الجملة قد سبقت منه، لأنه قال في درس أظن الماضي أو ما قبل الماضي، قال عبارة قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، قديما بلا خلقه، وهي أن هذه الصفات أزلية أو نقول صفات قديمة، مع الله عز وجل لا ليس من أسمائه القديم، لكن قد يوصف بأنه قديم باعتبار أن صفاته قديمة ولا يمكن أن يقول له صفات تتجدد. نعم أفعاله التي لها علاقة بالمخلوقين تتجدد، فكلامه باعتبار أنه قديم لأن الله عز وجل لا يزال متكلما ولم يزل، ولكن لما كلم موسى فهذا متجدد، يعني لما خلق موسى وأوحى إليه كلمه، فهو لم يكلمه قبل أن يخلق موسى، لكن بعد أن خلق موسى صار هذا الفعل متجددا. ولهذا اعتبروا الكلام وصفة الكلام، وسوف يتطرق إليها المصنف بعد أبواب أو بعد بابين، بأن الله سبحانه وتعالى صفة الكلام يمكن اعتباره بأنها صفة ذاتية وصفة أيضا في فعلية، يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء. إذن كلام المصنف هنا خلق الخلق بعلمه أولا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون بأن أسماء الله عز وجل لا تدل على صفات، إذن فيه رد على المعتزلة من جهة الصفات، وفيه رد أيضا على القدرية الذين ينفون علم الله تعالى السابق للأشياء، الذين يقولون بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فعلم السابق لله عز وجل لجميع الأشياء والمخلوقات والموجودات هل يقول الله عز وجل لا يعلمها؟ فالمصنف كأنه أراد الرد على الطائفتين، فهو سبحانه وتعالى كان بكل شيء عليما وعلمه مطابق للواقع، يعني إذا وقع وقع على وفق ما قدره وما علمه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى ما زال بكل شيء عليما وعلمه مطابق للواقع، لأن ما لم يطابق الواقع يعد ماذا؟ يعد جهلا، يعد جهلا. هنا لابد أن نذكر شبهة تمسك بها أهل الأهواء الذين يزعمون أن لهم أدلة من الكتاب والسنة، وهذا لا شك أنه ديدن المبطلين والذين يزرعون الشبه، لابد لهم أن يستدلوا بالنصوص، يستدلوا بالكتاب والسنة حتى يسمع لقولهم وحتى يطمئن الناس لما يروجونهم من العقائد الفاسدة. ولكن ليس الإشكال في الدليل، وإنما في طريقة الاستدلال به، لأن هؤلاء عندهم أن النصوص يلوونها، يلوون أعناقها على حسب أهوائهم وما تمليه عليهم نفوسهم التي تعتقد الباطل دون الحق. مثلا عندهم أن هناك بعض النصوص في القرآن تدل على أن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، وهي في الحقيقة نصوص قد يفهم منها تجدد العلم لله عز وجل. مثال ذلك يقول الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، فهم فهموا من هذا الدليل يعني أن الله عز وجل لم يكن يعلم من كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر في التشريع الخاص بالقبلة، فقالوا إذن قال إلا لنعلم، هذا دل على أنه لم يكن عالما. استدلوا أيضا بقول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، فقالوا أن الله عز وجل لم يكن عالما بالذي يجاهد في سبيله أو الذي لا يجاهد، من الذي يطيع من الذي يعصي من الذي يصبر من الذي لا يصبر، إلا بعد ماذا؟ بعد أن حدث ذلك الشيء. قالوا هذا دليل من القرآن، واستدلوا أيضا بقوله تعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. واستدلوا بقوله تعالى ليعلم الله من يخافه بالعلم. وعلماء السنة أجابوا على هذا الإشكال وعلى هذه الشبهة فقالوا المراد هنا في هذه الآيات التي جاءت بصيغة المضارع يعلم المراد به العلم بالشيء موجودا، وهذا لا يفي أنه كان عالما به قبل ذلك، فالله عز وجل يعلم الشيء قبل وقوعه ثم يعلمه عند وقوعه، لأنه لا يمكن أن نقول قبل وقوعه أن الله عز وجل كان عالما به لأنه لم يوجد بعد، فهو علم به قبل أن يقع ووقع على ما قدره الله عز وجل في علمه ووفقا لمشيئته سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء الله قبل أن يخلق الخلق يعلم أحوالهم وصفاتهم، من يطيعه من يعصيه، لكن هل يعلمهم موجودين؟ لا، لأن هذا لم يحصل بعد، لكن يعلم ذلك الشيء أنه سيكون، فإذا وجد كان علمه موجودا. إذن فهو سبحانه وتعالى يعلم من يجاهد ومن لا يجاهد، من يطيع ومن لا يعصي، يعني قبل أن تحدث المعركة وقبل أن يتقابل الفارقان، لكن عند تقابل الفريقين في المعركة يثبت من يثبت ويجاهد من لا يجاهد، فالله لما يقع ذلك الشيء أيضا يعلمه، فليس أننا نثبت علمه السابق ونقول أنه إذا وقع الشيء لا يكون عالم به. فهذه الصيغة التي جاءت بصيغة المضارع يعلم ليس معناه لم يكن عالما من قبل، وإنما يعلم الشيء إذا وقع فيما قدره الله عز وجل من قبل وهو مطابق لعلمه ولما قدره الله عز وجل فإنه يعلم به موجودا. فكأن علم الله عز وجل بالشيء على دربين أو على مرحلتين، علمه سبحانه وتعالى بالشيء قبل أن يقع ثم علمه بالشيء بعد أن يقع أو وقت وقوعه يعلمه سبحانه وتعالى بالتفصيل الذي قدره سبحانه وتعالى. ولهذا فهو يعلم أنه سبحانه وتعالى أنه سيكون وهم غير موجودين، فإذا وجدوا علمهم موجودين، لأن الثواب والعقاب مرتب على ما يوجب على ما يوجد بالفعل، هذا مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى، ولهذا الثواب والعقاب متعلق بماذا؟ هل متعلق بعلم الله السابق لأولئك الأشخاص هل يؤمنون أم يكفرون أم يجاهدون أم لا يجاهدون؟ لو أن الله سبحانه وتعالى جزاهم أو عاقبهم أو عذبهم قبل أن يصدر منهم فعل هذا يكون لهم حجة، ما يكون عليهم حجة، وهذا لا يدل على أن الله عز وجل قد حكم فيهم بعدله، لكن متى يكون ثواب العقاب؟ لما يصدر الفعل منهم، فحينئذ يعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا جاهد فيستحق الثواب وهذا ارتد أو نقص على عقبيه فيستحق العقاب. فهذه شبهة لابد أن يفهمها الإنسان، وهي أن هذه الأدلة التي يرتكز عليها أهل الأهواء بأن الله سبحانه وتعالى إذا قال في القرآن يعلم هذا يدل على أنه لم يكن عالما من قبل، هذا خطأ لا يمكن أن يقوله مسلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجزي العباد بموجب علمه قبل خلقهم، بل يجزيهم سبحانه وتعالى على ما وقع منهم بالفعل وما بشروه بأنفسهم. إذن فقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه، أي يعلم هنا أي حتى يظهر علمنا أي علم الله في من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة القبلة، لأن الله عز وجل لو عاقب العباد على فعل لم يقوموا به لكان ظالما لهم ولكانت الحجة لهم وليست عليهم. هذه مسألة أو شبهة أوردها أهل الأهواء ورد عليها أهل السنة، ولهذا لابد أن يفهم الإنسان مسائل العقيدة في ضوء الكتاب والسنة حتى لا تتسرب إلى ذهنه مثل هذه الشبهات فتفسد عليه الفهم الصحيح للنصوص. تفضل.
قال رحمه الله وقدر لهم أقدارا،
قوله قدر لهم أقدارا خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. قدر لهم أقدارا يعني جعل لهم أقدارا، يعني لا تحصل المخلوقات أو لا تحصل المخلوقات على ما هي عليه إلا بشيء قدره الله عز وجل. فكل المخلوقات التي لها أرزاق ولها أوصاف ولها أحوال لا يمكن أن يصل لها هذا أو تحصل على هذا بلا تقدير سابق أو ترتيب سابق. وهذا قد وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أو في حديث مشهور في الصحيحين، وهو أن الله عز وجل قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قدر مقادير الخلق، وهذه الكتابة هي من مراتب الإيمان بالقدر، أي أن الله سبحانه وتعالى الأمر الذي قدره وخلق سبحانه وتعالى أيضا كتبه، وهذه الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذا النوع من الكتابة لا يتغير ولا يتبدل، هذا مكتوب. لكن ثمة أمور بالنسبة للملائكة قد تتغير، كبعض الأعمار، أعمار الناس وأجال الناس قد يكون فيها التغيير والتبديل بسبب ماذا؟ بسبب بعض الأمور التي هي من جنس الأسباب الشرعية، إذا قام بها الإنسان زاد الله عز وجل في عمره، أو كان ذلك سببا ينقص من عمره كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه. فقوله سبحانه وتعالى قدر لهم أقدارا، قدر من التقدير، وقدر في اللغة تهيئة الشيء لما يصلح له، فأنت إذا هيأت شيئا لما يصلح له فقد قدرته. ومنه قوله سبحانه وتعالى وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، وكل شيء عنده بمقدار. فهذا هو معنى قدر. والعلماء عرفوا القدر في الشرع بأنه سر الله الذي لم يطلع عليه أحد. هذا ليس بالتعريف الذي يفهم فيه معنى القدر، لكن أرادوا أن يبينوا به أن القدر لا ينبغي الخوض فيه أكثر من اللازم، فإذا ذكر القدر فأمسكوا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا سر الله الذي لم يطلع عليه أحد، أي لا ملكا مقربا ولا نبي مرسلا. والتعريف المشتهر عند أهل السنة في القدر أنهم قالوا هو علم الله السابق بالأشياء، علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعها، وكتابته ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلقها وقبل وجودها، ومشيئته النافذة. إذن هذه ثلاث أمور، وخلقه عز وجل لكل ما قدر، أو نقول وخلقه سبحانه وتعالى لكل شيء. هذا تعريف للقدر باعتبار ذكر مراتبه ودرجاته، وقد لا نفصل في هذه الأمور الأربعة التي هي من مراتب القدر، لأن المؤلف سيكون له كلام حول هذه المسألة فنرجئه إلى حينه. الذي يدل على قول المصنف، لأن المصنف رحمه الله استنبط عقيدته من نصوص الكتاب والسنة، قال خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، الذي يدل على أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلق وأقدار الخلق، هذا أثبتته آيات كثيرة ونصوص، منها قوله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي الحديث الصحيح الذي ذكرناه قبل قليل، حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهذه الجملة العظيمة التي قالها أنه قدر الله مقادير الخلق هي جملة قصيرة، لكن مفهومها واسع وواسع جدا، ولهذا لا يمكن أن نخوض في كثير من تفاصيلها، ولكن يكفينا الإيمان بها على وجه الإجمال، فنفهم هذا على سبيل الإجمال، لأن هناك مقادير كثيرة، وهذه المقادير قد تكون من جهة الزمان، قد تكون من جهة المكان، قد تكون من جهة الذات. ولهذا الله سبحانه وتعالى كل إنسان كل مخلوق قدر الله عز وجل له زمن، زمن زمن يعيش فيه، زمن يموت فيه، زمن يولد فيه. ولهذا قال الله عز وجل ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، كل إنسان إلا وله زمن معين وهذا مقدر له أن يبقى. ولهذا ترى الناس وهم في بطون أمهاتهم هذا يمكث 9 أشهر إلا يوم إلا بعض أيام، وهذا في 8 أشهر ويمكن أن يولد، وهذا حتى في 6 أشهر ويمكن أن يزيد أكثر من ذلك فيولد وقد جاوز 9 أشهر. وهذا معنى قول الله عز وجل ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وعلم هؤلاء الناس أيضا مقدر، عملهم مقدر، الشقاوة والسعادة مقدرة، الهدى والضلال مقدر، أعمالهم مقدرة، آجالهم مقدرة، حتى ذكاؤهم ذكاء الناس وهذا مقدر، يعني لا يخرج شيء عن ما قدره الله سبحانه وتعالى. فهذا ينبغي الإيمان به. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن الإنسان أو الجنين إذا كان في بطن أمه يؤمر ب4 كلمات، بكتب ماذا؟ بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه يؤمر ب4 كلمات، يؤمر ب4 كلمات. فأنت لابد أن تضع عينك وتفتح قلبك على هذه المعاني العظيمة التي جاءت في هذا الحديث، لأن الإيمان بالقدر قد يكون مؤداه إلى الرضا بما كتب الله عز وجل لك. فأنت لا يمكن بحيلتك ولا بمالك ولا بقوتك أن تضيف شيئا لم يقدر لك، ولا أن ينزع منك شيء قد قدر لك. ولهذا انظر أن الرزق يناله الإنسان بأخذ الأسباب، وقد لا يناله بأخذ الأسباب، وإن كان المطلوب أن الإنسان لابد أن يسعى في طلب الرزق حتى يحصل على الرزق، لابد من الكد ولابد من العمل. ولكن هل كل مثلا من جد وتعب وكد سيصير غنيا؟ لا، بعض الناس كسالى والله سبحانه وتعالى يجعلهم أغنياء، والبعض يكدحون ويجتهدون ولا يحصلون إلا ما قدره الله عز وجل له. كما قال الشاعر لا تعجلن فليس الرزق في العجل، الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل، لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. وأنا ذكرت لكم قصة كثيرا ما كنت أستشهد بها لرجل من شعراء يدعى عروة بن أذينة، وكان ساكنا في المدينة، قصد أحد الأمراء أو الخلفاء في الشام ودخل قصره وأراد أن يمدحه ببعض أبيات من الشعر حتى يعطيه شيء من العطاء ويغدق عليه العطاء، لأن هذه عادة الشعراء ليس لهم كسب، فهم يمدحون الأمراء والخلفاء ويحصلون على أرزاقهم منهم، جعل الله سبحانه وتعالى الأمراء سبب في رزق أولياء الشعراء. لكن هذا الخليفة كان يقرأ الشعر ويحفظ الشعر، لما جاءه ليمدحه وهو في قصره قال أليس أنت القائل أقول وخير القول أصدقه بأن رزقي وإن لم آتي يأتيني، أسعى فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لم يعنيني. قال نعم. قال وما أراك إلا قد سعيت له، تقول يعني كأنك تكذب في شعرك، تقول بأن رزقي وإن لم آتي يأتيني أسعى له فيعنيني تطلبه، يعني نجيل للرزق ومع ذلك لا أحصل على شيء منه، ولو قعدت يعني في مكاني وفي بيتي آتاني لم يعنيني. فخرج الشاعر هذا غضبانا من مجلس الخليفة، وبعد لحظات أو بعد يوم طلبه الخليفة، قال فأين الشاعر؟ قال والله رجع الآن في المدينة. فما كان من الخليفة إلا أن قال لأحد عماله اذهب بهذا المال أو بهذه الصورة فأعطيها للشاعر وهو في بيتي في المدينة. فلما وصل إليه وأعطى له المال قال له قل له أنا على ما قلت أولا، أنا ما جئت إلى الشام إلا لأجل أن أخذ المال وما أخذته، وقعدت في بيتي فأتاني المال. هذا كله الإنسان إذا كان عنده هذه العقيدة وعنده هذا الإيمان بالقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف. والكلام على القدر وثمرات الإيمان بالقدر هذا كلام لابد أن يستوعبه المسلم، ويكون لنا فيه إن شاء الله عودة في بعض الفصول التي سيذكرها المصنف. تفضل. قال وضرب لهم آجالا. هذه الجملة من عطف الخاص على العام، لأنها تدخل وقدر لهم أقدارا. فالآجال جمع أجل، وهو المدة التي ينتهي فيها عمر الإنسان، هذا هو الأجل، هي داخلة في الأقدار لأن الأجل مقدر. لكن قال وضرب لهم آجالا، هذا من عطف الخاص على العام، ليعلم الناس أن الإنسان إنما يعيش في هذه الدنيا عمرا حدده الله سبحانه وتعالى وقدره في اللوح المحفوظ. في اللوح المحفوظ لا يمكن يعني أن نقول بأن مثلا كما يعتقد المعتزلة، وسنذكره إن شاء الله بعد قليل، أن المقتول لم يأته أجله، وإنما الذي قطع أجله هو القاتل. يعني كأنهم يقولون بأن هذا الإنسان سيعيش مثلا 80 سنة، ولكن هذا القاتل هو الذي قطع أجله فقتله، كان يعيش 80 لكن لما قتله مات في 60، وقالوا بأن هذا الأجل لم يقدره الله سبحانه وتعالى، كان مقدر له أن يعيش 80 سنة، لكن هذا القاتل هو الذي قتله وقطع عليه أجله. وأهل السنة يقولون بأن المقتول ميت بأجله، المقتول ميت بأجله، الموت واحد وإن تعددت الأسباب. يعني الله سبحانه وتعالى قدر موته بهذا بالقتل، وهذه مسألة لابد أن نتكلم عليها. إذن قلنا أن قوله عز قول المصنف رحمه وضرب لهم آجالا، أي حد لهم آجالا، وهي المدة التي قدر موت الميت فيها، والأجل يطلق على نهاية المدة المقدرة. الدنيا لها أجال، يعني الأجل التي ضربها الله عز وجل يعني لجميع المخلوقات، الدنيا خلقها الله عز وجل المخلوق، والله سبحانه وتعالى جعل لها أجل تنتهي إليه، كما قال هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا إلى أجل مسمى. فالدنيا لها أجل ولها نهاية تنتهي إليها. الأمم لها أجل، الأمم مهما اشتعلت ومهما تقدمت ومهما خافها الناس ومهما عز جندها، فإن مآلها إلى الزوال وإلى الفناء. لهذا قال الله عز وجل لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. المخلوقات كلها لها آجال قدرها الله عز وجل، بل كل إنسان منا إلا وله أجل خاص به، كما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن مسعود، حديث صادق المصدوق، يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله. فالأجل لا يمكن الإنسان يقول لو أن فلان ما خرج، لولا أنه لم يفعل كذا، لو أنه تدبر الأمر لكان كذا، هذه لا يمكن الإنسان أن يلوم بها القدر، فإن الأجال هذه ضربها الله سبحانه وتعالى. الأجال غير الأعمار، الأجال غير الأعمار، فالعمر أخص من الأجل. ولهذا بعض أهل العلم قالوا أن الأجل في القرآن لا يقبل التغيير ولا التبديل، كما قال الله عز وجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن العمر قد يقبل التبديل، قد يقبل التبديل. كيف ذلك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الثابتة عنه بأن الإنسان قد يفعل بعض الأعمال أو يأتي ببعض الأسباب الشرعية تكون سببا في زيادة عمره. إذن هذا يدل ماذا؟ يدل على أن الأعمار تقبل ماذا؟ تقبل التغيير. لكن الأجال، الأجال مضروبة، لأن الأجال في اللوح المحفوظ قدر عمر الإنسان إلى أين ينتهي، أجله إلى أين ينتهي. لكن التغيير هذا والتقدير الذي هو في صحف الملائكة، لأن هناك تقدير لا يتغير ولا يتبدل وهو التقدير الذي في اللوح المحفوظ، لكن هناك التقدير السنوي، التقدير مثلا الذي يكون في ليلة القدر، بل هناك تقدير يومي لأعمال العباد لأفعال العباد، وهذا التغيير في التقدير بالنسبة لصحف الملائكة. ولهذا قد يكون للإنسان مثلا في اللوح المحفوظ كتب عمره أنه يعيش 60 سنة، كتب أنه في 60 سنة، لكن الملائكة عندها أن في التقدير أن ذلك الإنسان يعيش 40 سنة، فإذا زاد في حرصه على بعض الطاعات كبره لوالديه كوصله للأرحام فإنها تزيد ماذا؟ يزاد في عمره. ليس معنى أنه يزاد في عمره يغير ويبدل ما هو في اللوح المحفوظ، الذي في اللوح المحفوظ لا يتبدل، لكن بالنسبة للتقدير السنوي بالنسبة لما هو في صحف الملائكة فإن هذا هو الذي يتغير. ولهذا قالوا بأن الأجال لا تتغير لكن الأعمار قد تتغير، لكن بالنسبة إلى تقدير خاص الذي هو يكون في صحف الملائكة. ولهذا المؤلف رحمه الله هنا ذكر هذه المسألة وهي قوله وضرب لهم آجالا، ضرب لهم آجالا، واستعمل هذا هذه الألفاظ وهي ألفاظ شرعية، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ودعت الله عز وجل قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، كانت تتمنى شيئا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لأجال مضروبة، لأن هذا الأمر قد فرغ منه، وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا بعد حله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار أو عذاب في القبر لكان خيرا وأفضل، لكان خيرا وأفضل. ولهذا بعض أهل العلم يقولون في ذلك الدعاء الذي قد يتوارثه بعض الناس فيما بينهم يقول أبقاك الله وأطال الله تعالى في عمرك، كان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يقول الناس مثل هذا الكلام، قال لأن هذا الأمر قد فرغ منه فلا يمكن أن يطيل الله عز وجل في بقائه ما دام أن الله عز وجل قد ضرب هذه الأجال. لكن إذا اعتبرناه من جهة أخرى بفهم آخر يمكن أن نقول هذا قد يخرج مخرج الدعاء، تقول أطال الله في بقائك أو أطال الله عمرك، تريد الدعاء له بأن يوفقه الله عز وجل لأعمال صالحة تكون سببا في زيادة عمره، فهذا إذا خرج هذا المخرج فلا بأس من هذا الإطلاق. هنا كما قلت آنفا المقتول ميت بأجله، هذا خلاف للمعتزلة، لأن الله عز وجل قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، لكن المعتزلة قالوا إن المقتول قد قطع على القاتل أجله، فيمكن مثلا أن يعيش 100 سنة فهو قتله في 50 سنة فقطع عليه العمر الذي قدر له أن يعيشه، وكأنهم قالوا أو ذكروا أن للإنسان أو لكل أو للمقتول أجلين، أجل مقدم وأجل معجل، وهذا لا شك أنه لا يمكن أن يقال لأن هذا باطل وفيه جهالة وضلالة، لأنه يفهم منه أن للإنسان أجلين، أجل معجل وأجل مقدم. والأجال في الحقيقة كما ذكر المصنف رحمه الله لها أمد تنقضي به، وهذه الأجال قد حسمها الله سبحانه وتعالى بكتابته لها في اللوح المحفوظ، لكن الأجال جعل الله سبحانه وتعالى أيضا لانقضائها أسبابا، هذه الأسباب قد تكون أسباب يعني خارجة عن إرادة الناس، أسباب سماوية لا يمكن للناس أن يعترضوها أو يكون لهم دخل فيها، وبعض الأسباب قد تكون من الإنسان أو تكون من غيره كالذي يعتدي على الخير بقتله أو بدفعه إلى الهلاك، لكن كل هذا مقدر عند الله وكل في كتاب مبين معلوم لرب الله سبحانه وتعالى. لكن مسألة زيادة العمر ونقص العمر هذا كما قلنا قد تكون له أسباب كونية وتكون له أسباب شرعية. من الأسباب الشرعية صلة الرحم، من الأسباب الشرعية بر الوالدين، لا يزيد في العمر إلا البر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهذا كما قلنا لا ينافي القدر، يعني ليس معناه أن هذا سبق في علم الله وكتابه أن مثلا عمر فلان 60 سنة ثم يحدث أن يبر والديه فيزاد له مثلا 10 أو 20 سنة، لا، بل إن الله سبحانه وتعالى علم أن هذا الإنسان سيبر والديه أو سيصل رحمه، فقدر له في اللوح المحفوظ أن يعيش 80 سنة بسبب زيادته، بسبب صلته للرحم أو بره لوالديه، وليس معنى أن يغير له في الأجل كما هو معلوم. ومثل هذا يقال في الدعاء أيضا، لأن بعض الجهلة وبعض أهل البدع يقولون أنه لا فائدة من الدعاء، كيف تدعو أنت أن يزيد الله عز وجل في عمرك أو تدعو بشيء الله سبحانه وتعالى قد قدره لك؟ ولهذا يقول لا فائدة في الدعاء، بل هناك فائدة في الدعاء، لأنك أنت هذه الأسباب لا تجهلها ولا تعلمها، ولكن هذا الدعاء الذي تدعو به الله سبحانه وتعالى قد يتحقق منه المقصود وقد لا يتحقق. لكن إذا دعوت الله عز وجل بدعاء فيه خير ودعاء كان مشروعا ودعاء ليس فيه اعتداء، فأنت وإن لم تحصل على غرضك ومطلوبك فأنت بإذن الله سبحانه وتعالى مأجور، لأن الدعاء عبادة وهو ذكر لله سبحانه وتعالى، ويمكن أن لا يستجاب لك في الحين، ولكن قد يؤخر لك استجابة الدعاء، أو يدفع الله عز وجل من الشر مثل ما دعوت به، أو يدخل لك ذلك يوم القيامة، وما إلى ذلك من الأمور التي هي من منافع الدعاء. تفضل.
قال رحمه الله: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم.
هذا عام، يعني من الطاعات والمعاصي والخير والشر مما سيعملونه أو مما عملوه، فالله سبحانه وتعالى عالم بذلك، كل ذلك على وجه التفصيل. ولهذا تقرأ قول الله عز وجل: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يريقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لأن علم الله سبحانه وتعالى سابق، وقصة موسى مع الخضر عليه السلام تدل على هذا، أن الخضر كان ينبئه بعلم الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على بعض الغيب. إذن هذا يدل على علم الله تعالى السابق للأشياء، وعلم الله سبحانه وتعالى بظهور الشيء مجددا، فهذا يبين أن علم الله عز وجل متعلق بكل شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى: والله بكل شيء عليم. فقوله كل شيء هذا عموم، لا يخرج منه الشيء، لا يخرج منه شيء. وقد عرفنا الشيء، قلنا ما يصح أن يعلم أو ما يؤول إلى علم، فكل شيء الله سبحانه وتعالى به عليم. وهنا قول المؤلف لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، هذا نفي، يعني أكده بالنفي، لأن الجملة الأولى خلق الخلق بعلمه هذا إثبات، ثم قال ولم يخف عليه شيء هذا نفي، يعني جهة سلبية. وقلنا أن النفي لا يرى النفي المطلق أو المجرد، لا يراد منه الكمال، وإنما أراد المؤلف أن يؤكد هذه الجملة خلق الخلق بعلمه ليذكر في الجهة المقابلة التي هي نفي أنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء قبل أن يخلقه، لأنه قال وعلم ما هم عاملون، هذا أيضا تأكيد، لأن قول الله عز وجل عالم بالخلق قبل خلقهم هذا معنى علم ما هم عاملون، يعني ما هم سيعملونه، وأيضا هو عالم بما سيصدر منهم من أعمال. كل هذا هو تأكيد للجملة الأولى خلق الخلق بعلمه، أي أنه سبق في علم الله سبحانه وتعالى بأنه عالم بأعمال العباد، يعلم المطيع والعاصي والمؤمن والكافر قبل أن يخلقهم، وكتب ذلك وقضاه في كتابه المقدر الذي هو أم الكتاب والذي هو اللوح المحفوظ. تفضل.
قال رحمه الله: أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته.
أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، هذه الجملة فيها التنبيه على وجوب الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع. هذه فيها رد على من يؤمن بالقدر ولا يؤمن بالشرع، أو يؤمن بالشرع ولا يؤمن بالقدر. والمعنى أن المصنف ذكر الأمر والنهي، يعني الطاعة والمعصية بعد الخلق والقدر، إشارة أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقوله أمرهم بطاعته وناههم عن معصيته إشارة أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته وحده سبحانه وتعالى. إذن الإيمان بالقدر هو الأصل، هو الأساس، لأنه من مراتب الإيمان بالله عز وجل. وأما الإيمان بالشرع فهو موجب الإيمان بكتب الله عز وجل ورسله، بل هو بموجب الإيمان بالله سبحانه وتعالى وكتبه ورسله. إذن فالخلق والعلم والتقدير السابع والمشيئة هذا نافذ لا شك في جميع المخلوقات، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. لأن بعض الناس لم يفهموا هذا المعنى، قالوا: ما دام أن قدر الله عز وجل نافذ في المخلوقات فلا نستطيع أن نفعل شيئا إلا والله سبحانه وتعالى قد قدره، إذن لا سبيل إلى طاعة له ولا إلى معصيته كما يقول الجبرية، وهو في الحقيقة عقيدة المشركين، لأنهم قالوا كما قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. فهؤلاء المشركون يؤمنون بماذا هنا؟ يؤمنون بالقدر، لأنه أثبت المشيئة وأثبت القدر، ولكن احتجوا به على ماذا؟ على ترك طاعة الله عز وجل، لأنهم يعارضون ما جاءت به الرسل من دعوتهم لعبادة الله عز وجل وحده، فيقول: لو شاء الله ما أشركنا. فهذا عندهم إيمان بالعقيدة بالمشيئة وبقدر الله عز وجل، لكن يعترضون على الشرع ويخالفون الشرع ولا يعملون بالشرع. ومن جنس المشركين الجبرية، وهؤلاء وإن انتسبوا للمسلمين لكنهم هم شركية، لأنهم ماذا يقولون؟ يعتقدون أن الإنسان كالريشة في مهب الرياح، ليس له قوة وليس له مشيئة وليس له قدرة. إن كان على الإيمان فهذا الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله مؤمنا، وإن كان كافرا فليس له إرادة في ذلك، الله عز وجل هو الذي جعله كافرا. ولهذا قال العلماء أنه لا يحتج بالقدر في فعل المعاصي أو ترك الطاعات، وإنما يحتج بالقدر في المصائب، في المصائب هذه يحتج بالقدر. قال: أصابك شيء، قال: هذا قدر الله عز وجل عليه. لكن كونك تكون يعني تاركا للطاعة فاعل المعصية وتقول هذا ما قدره الله عز وجل، هذا لا. وأيضا هناك طوائف من هذه الأمة الذين قالوا بأن القدر والشرع متعارضان، وهذه في الحقيقة طائفة يسمونهم الإبليسية، نسبة إلى إبليس، لأن الإبليس عرف أمر الله عز وجل وعرف أن الله عز وجل خلقه، لكن اعترض على حكمة الرب سبحانه وتعالى. فالذي يقول أن الإيمان بالقدر والشرع متعارضان مختلفان فهذا طاعن في حكمة الرب سبحانه وتعالى. فالقضاء والقدر لا يتعارض مع شرع الله عز وجل وأمره. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن علمه السابق وقدرته نافذة في المخلوق، ولكن هذا ليس معنى أن الله عز وجل هو الذي أجبرهم على الكفر أو فعل المعصية، لأن الله عز وجل قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فقوله قد أفلح، فقوله فألهمها فجورها وتقواها، لو كان ما يقوله الجبرية لقال الله عز وجل فألهمها فجورها أو تقواها، يعني عندها إما فجور وإما تقوى، واحد من الاثنين، ولكن قال فجورها وتقواها، أعطى لها الإيمان وأعطى لها الكفر وأعطى لها الفجور والتقوى. وللنفس أن تختار، ولإرادة الإنسان أن تتوجه إلى الخير وإما إلى الشر، لأنه لو كان الإنسان مجبرا على الكفر أو على المعصية لكان الله عز وجل ظالما له. ولهذا كأن المؤلف يريد أن يقول أن ما يعتقده البعض أن القدر هو حكم لازم عن الناس لا يتحركون ولا يمكن أن يصدر منهم فعل ولا أن يطيعوا الله ولا أن يتركوا معصيته لأن هذا الشيء قد قدرت عليهم، نفاه المؤلف بهذا القول، وهو قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. فهذه مسألة مهمة أراد المؤلف أن يبين فيها وجوب ربط الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، وأنهما غير متناقضين أو متعارضين، لأنه من اعتقد ذلك أو ظن هذا فقد طعن في حكمة الباري سبحانه وتعالى. وقد نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.